السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق، صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
مرحبا شيخ أحمد، أعزكم
ربنا يحفظك ويرضى عنا وعنك
يا رب وجميع المسلمين يا رب،
ويتقبل منا جميعا.
أمين يا رب.
نورنا كل يوم سبت من برنامج أهل الذكر،
نزداد بكم نورا
ونشرب بكم، إلى أن تأتينا الاتصالات من حضراتكم وجميع المشاهدين والمشاهدات. معي بعض الأسئلة التي وردت إلينا. سائل يسأل ويقول، هو الأستاذ محمد صابر، يقول: هل يجوز للإنسان إذا كان على جنابة وحان وقت الصلاة أن يتوضأ ويصلي ثم يغتسل بعد الصلاة؟ هذا هو السؤال.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يفقهنا في أمور ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول للسائل الحبيب بارك الله فيك الذي سألت عنه: لا ينفع، لا يجوز للإنسان أن يتوضأ من الجنابة سواء كان محتلما أو كان مجامعا لزوجته ليؤدي الصلاة، لأن الوضوء إنما يرفع الحدث الأصغر الذي هو خروج البول أو الريح أعزكم الله أو الغائط أو ما شابه ذلك. أما الجنابة فهي حدث أكبر والوضوء أقل من أن يرفع، فلا بد من الغسل. فأقول له: هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. وحقيقة كثير من الناس ربما يستيقظ في الصباح جنوبا مرتبط بالعمل، فيكون هناك كسل للاغتسال أو حرص على التوقيع في الدفتر حتى لا يتم إغلاقه عليه، هكذا فهمه، فيتوضأ ثم يصلي ثم ينطلق. وأنا أقول له: وأين حالك مع الله؟ ماذا ستقول لله؟ اعلموا إخواني أنه من أسباب العذاب في القبر، صلى الله أن ينجينا من عذاب القبر وأن يجعلنا من المنعمين فيه، الذي ينطلق دون غسل الجنابة. اسمعوا لهذا المشهد، وإن كان الحديث فيه بعض كلام لأهل العلم ولكن له شواهده التي تؤيد وتثبت إنجاز التعبير بإيجاز. النبي يقول: رأيت النبيين جلوس حلق حلق، يعني دواير دواير، وجاء رجل من أمتي كلما اقترب من حلقة منع وطرد. لنا نتخيل المشهد، كلما يأتي إلى مجموعة من الناس يمنع ويطرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه في حلقة الحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم.
بالتالي أقول له: لابد من الاغتسال، واعلموا أن الذي يطيع ربه ييسر له أمره في بقية يومه.
اللهم ارزقنا يا رب العالمين الطهارة، وارزقنا الإيمان
يا رب
كامل.
اللهم
أمين يا رب العالمين. إذن هذا لا يجوز أخي محمود،
لا يجوز شرعا،
كما أخبر فضيلة شيخ سامي السرساوي، عليك أن تغتسل أولا ثم بعد ذلك تصلي، صلى الله عز وجل القبول. طبعا إذا لم يكن هناك ماء يتيمم،
يعني إذا فقد الماء في بيته في العمارة في الحي الذي هو فيه، في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم
ويصلي.
والتيمم ضربتان للأرض أو ضربة للأرض، الوجه والكفين فقط لا غير، لأن بعض إخواننا بيفهم التيمم خطأ على أنه مثل أركان الوضوء أو الغسل، هذا كلام غير صحيح. ضربة للوجه وأخرى للكفين ثم يؤدي صلاته ولا يعيد الصلاة، وعندما يحضر الماء يغتسل دون إعادة لما مضى من الصلاة.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ سامي، ربنا تقبل منا ومنكم صالح العمل.
آمين يا رب.
اللهم آمين. سؤال آخر من أخت سائلة تقول سؤال لبرنامج أهل الذكر، هل يجوز قبول الهدايا في المناسبات العامة؟ ونطلب من فضيلة الشيخ الدعاء لنا بالهداية وصلاح الحال، وبارك الله فيكم ورزقكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم آمين. الأخت علا أحمد.
أقول لابنتي بارك الله تعالى فيها ما أجمل دعائك، فالله أسأل أن يحققه لنا ولك ولجميع المسلمين، أن يرزقنا إخلاصا في أقوالنا وأفعالنا في سرنا وعلانيتنا، اللهم أمين يا رب العالمين.
أمين.
فأقول للسائلة الكريمة الفاضلة بارك الله تعالى فيها، نعم يجوز أن نقبل الهدايا في المناسبات العامة، تهادوا تحابوا، ولكن بشرط ألا يكون هناك تقيد، بمعنى لأن بعض إخواننا يكلف نفسه فوق طاقته، والناس متفاوتون مختلفون في سعة الأرزاق، فربما أنت اليوم استطعت أن تهاديني بأمر أعجز أنا أن أرده غدا، وأنت تنتظر مني هذا الرد كما يحدث في بعض مناطق، في بعض الأرياف، في بعض المدن
النقطة.
نعم، فهم الناس ينتظرونها. أقول في هذه الحالة نتقي الله تعالى، يعني نرجو وأرجو أن تكون إخلاصا نجعلها من قبيل التعاون.
يعني شيخي الكريم، من أعطى أحدا هدية لا ينتظرها،
لا ينتظر ردها.
تمام.
أنا يعني أقدم هدية
لأنها ليست دينة.
بالضبط. أنا أقدم هدية لجاري من تحقيق قول نبينا صلى الله عليه وسلم، الجوار له حقوق، وهذا اليوم أنا أقف إلى جواره أساعده بقليل بهدية غلى ثمنها أو قل ثمنها، لا أنتظر ردها، بل أنا أقبض أجرها من رب الأرض والسماوات الله تبارك وتعالى. لكن بعض إخواننا للأسف الشديد إنما يرتبط بذهنه ويعلق أننا ينبغي أن يرد إلي ما قدم، إذن هذه ليست هدية، هذا دين والعياذ بالله. فإذا كنا سنفعل هذا الأمر على سبيل أن يرد إلينا، لا داعي لفعل أصلا. لما؟ اليوم أستطيع أن أرد، غدا لا أستطيع. تخيلوا معي لو أنني قدمت مثلا هدايا في العائلة أو خارج نطاق العائلة كالجيران والأسرة أو المحيط اللي أنا فيه، وشاء القدر سبحان الله أن تأتي هذه الهدايا كلها في شهر واحد، راتبي لا يكفي، أستدين، ماذا أفعل؟ إذن أرجو ألا ننتظر من إخواننا ردها، نحن نقدم لإدخال السرور على إخواننا طمعا في الأجر المثوبة من عند الله. فإذا قدمت لنا الهدية ما ينبغي أن نرفضها أو نردها إن شاء الله تعالى،
لكن تقبل.
تقبل نعم.
تمام. وباش اللي الذي يقدمها يكون ينتظر
ردها.
ردها
لا،
لأن المسألة تبنية فيها كلام يعني.
بالضبط نعم.
تمام. جزاكم الله كل خير فضيلة الشيخ. الأخت هند علي تقول سؤال لبرنامج أهل الذكر، أعتذر عن كثرة أسئلتي، نفع الله بكم جزاك الله خيرا، هل هناك نعيم حقيقي في القبر، وخصوصا أن كثيرا ما نسمع عن عذاب القبر، وأيضا كثير من الكتب والخطب لا تذكر إلا عذاب القبر، فهل هناك بشرى بوجود نعيم حقيقي في القبر، نفع الله بكم؟
أقول للسائلة الكريمة بورك فيك على أدبك وجزيت الخير كله، اللهم آمين يا رب العالمين. اسألي ما شئت، نحن أو غيرنا من إخواننا أهل العلم الأفاضل حفظ الله الجميع، فالمسلم دائما يتعلم أمر دينه إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا داعي لاعتذارك، حفظك الله. أما فيما تفضلت الأخت السائلة عن سؤالها، نعم هناك نعيم حقيقي في القبر لا يعلم كنهه وحاله إلا رب الأرض والسماوات.
نتحدث، اللهم ارزقنا نعيم القبر يا آمين. رب ودخول الجنة. ولكن بعد هذا الاتصال نكمل الإجابة من فضل فضيلة الشيخ سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
ممكن بس أسأل الشيخ سؤال؟
أستاذ رضا تفضل، نحن سامعين حضرتك الشيخ والشيخ ويسمعك، تفضل.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
معلش انا عندي سؤالين،
اتفضل.
سؤال خاص بالعقيده وسؤال خاص بتاع الوالدين. سؤال العقيده، معلش انا والدي عنده مكتب نقل، وفي الظروف الحاليه دلوقتي انا واخويا مربيين دقنا.
مكتب ايه والدك عنده؟ مكتب ايه؟
نقل. عنده مكتب نقل. وانا واخويا مربيين دقنا. والدي دلوقتي راجل مسن، راجل كبير، عن مريض. فبيقول لي انت تحلق دقنك عشان انت مش متسجل في امن الدوله. عشان اخوك متسجل وانت ايه؟
تمام. ده السؤال الاول عشان انا مضطر اخد فاصل سريع. حضرتك السؤال الثاني، انا واضح السؤال اللي هو حلق اللحيه.
السؤال الثاني بقى حلق اللحيه. والسؤال الثاني، هل في طاعه للوالدين؟ ما هي طاعه الوالدين؟
ما هي، حاضر، ما هي طاعه الوالدين؟ حاضر. شيخ الكريم، مشاهدينا الكرام، معي فاصل سناخذه ونجيب الاخ رضا باذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، أسأل الله عز وجل القبول. أستاذ رضا، هنجاوبك حالا بس بعد إن شاء الله تعالى ما فضلت شيخ سامي السرساوي يجيب عن سؤال الأخت هند علي التي تسأل عن نعيم القبر. كثيرا ما تسمع عن عذاب القبر، ولكنها تسأل هل هناك بشرى عن نعيم في القبر.
أقول للأخت الفاضلة بارك الله تعالى فيها وحفظها، نعم، هناك نعيم للقبر، نعيم كامل بفضل الله تبارك وتعالى، لا يعلم كنه، لا نستطيع وصفه أو توصيفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوجوده، لأنها حالة أخروية، عالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا، لا نعلم عنه شيئا إلا بناء على نص ورد في القرآن أو سنة النبي، وإلا كان الكلام من قبيل الرجم بالغيب والتجاوز والتقول على الله، وهذا لا يجوز. لكن في نعيم، نعم في نعيم، بنص الحديث الصحيح، حديث البراء بن عازب، حديث طويل، أنا لا أسرد الحديث لأنه ما شاء الله قد يستغرق الحلقة كاملة، لكن سألتقط الجزء الخاص، أن العبد المؤمن الصالح عندما يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه ودينه الأسئلة الثلاثة التي يظن الكثير منا أنه يستطيع الإجابة عليها، وأنا أقول يشهد الله سيعجز عن الإجابة على هذه الأسئلة من أكابر أهل العلم، لأنه لن يجيب عليها إلا من عرف الله في الدنيا حقا وصدقا ونفذ وطبق. الشاهد بعدما تكون الإجابة موفقة ويجيب الله ربي، الإسلام ديني، الحبيب محمد نبيي، القرآن منهجي ودستوري، فإذا به يفتح له مد بصره بنص حديث النبي، ويأتيه من نعيم الجنة وما فيها من روعة ويكسى من حللها، ساعتها هذا الذي في القبر يقول ربي أقم الساعة، يتمنى بشرى كما تسأل الأخت السائلة، ربي أقم الساعة، لماذا؟ لأرجع لأهلي ومالي، بالمعنى البسيط اللي احنا بنردده اليوم، لتأتي أمي وأبي وإخوتي وعشيرتي يرون السعادة والنعيم والعز الذي أنا فيه، فأقول لها أبشري، نعم القبر فيه نعيم، بنص حديث النبي الآخر، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، جعل الله لنا القبور روضة من رياض الجنة.
اللهم أمين يا رب العالمين، وارحم جميع موتى المسلمين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أمين يا رب العالمين
يا رب.
ربنا يرحمنا ويحسن ختامنا شيخنا الحبيب.
أمين
والله.
أمين والله.
سؤال الأخ رضا، سؤال أول عن يعني جواز حلق اللحية، والده بيطلب منه أنه هو يحلق اللحية، هم عندهم مكتب نقل عند والده، ووالده يعني يطلب منه ومن أخيه كلاهما صاحب لحية أن يحلق اللحية، فما حكم ذلك؟
أقول للسائل الكريم بارك الله تعالى فيه، اللحية هي من سمت الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجمهور أهل العلم على حرمة حلقها، ولو أردت أن أذكر آراء أهل العلم، الحلقة لا تتسع، لكن إجابة بإجاز دون ما إخلال بفضل الله تبارك وتعالى. وحتى الشاعر يقول يا أخي الكريم، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاح.
بس المسألة فيها خوف.
نعم أنا سأجيب. أقول نحن للأسف الشديد دائما ما نعطي المسألة أكبر من حجمها. لماذا تريد حلق لحيتك؟ أنت رجل ملتحي، ليس لك في أي أمر بالمرة، أنت تصلي وتصوم وتفعل الخير، لا تؤذي أحد، لست في جماعة إرهابية أو إلى آخره كما يشاع بين العوام وبين الناس. ماذا يخيفك يا أخي الكريم؟ ما أحد يتعرض لك بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك أقول له لا يجوز حلقها، والله على ما أقول شهيد. بس كما الشيبشي يذكر بعض يقول أنا منتقبة وأخشى لما أتعرض له في الشارع. سبحان الله. إذن بالمنطق هذا وبالقياس لو قيل لك لا تصلي لا تذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة خوفا عليك، إذن ستستجيب؟ هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس يا أخي الكريم ما داموا في حالهم وما داموا لا يتعرضون لأحد، لا يخربون في بلد، لا يعتدون على منشآت، لا إلى آخره، لا أظن أن أحدا يتعرض له.
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات. اللهم آمين يا رب العالمين. وربنا هو الحافظ.
نعم بالتأكيد.
الله خير الحافظ سبحانه وتعالى. وربنا يحفظك يا أستاذ.
أريد أن أقول لو أنا مسلم أعتز
نعم.
بإسلامي وأعتز بحبيبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
ولا شأنني بالآخرين.
تمام. ويعني الواحد يسلمها لله وربنا هو الحافظ سبحانه وتعالى. ما هي حدود طاعة الوالدين؟ هذا السؤال الثاني للأخ رضا.
أقول للأخ الحبيب رضا حفظه الله وبارك الله تعالى فيه، علينا أن نطيع الوالدين أب أو أم الطاعة كاملة إلا في حالة واحدة، إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، بكل أدب واحترام. سبحان القرآن واضح، النبي علمنا صلى الله عليه وسلم، والقرآن وضح، والنبي فصل. أطيع أبي نعم ما لم يأمرني بمعصية لله، كل ما يأمرك به أبوك في طاعة الله نفذ. حلق اللحية ليس من الطاعة، عشان بس بعض أخواننا بيلفوا دور حواليها كتير. إذا أسمع لأبي نعم، لأن النبي حديثه واضح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرني أبي ألا أذهب لصلاة الجماعة من منطلق أنه خايف علي واتخذ من المسجد، لا سأذهب إلى صلاة الجماعة.
بس يرد برحمة
بأدب، قلت بأدب وليل. يا أبتي بتاء التعظيم.
في بعض الشباب وأحيانا سيء الشابات يعني بالرد، يعني كأن طالما عنده دليل من قرآن وسنة بيبقى ممكن
هذه نماذج للأسف سيئة رأيتها نعم. بعين
صحيح.
قلت بتاء التعظيم يا أبتي بكل أدب واحترام، أنت تأمر والله يأمر
وبحنو
نعم برفق. أنا سأذكر له بعض اللقطات من آيات القرآن سريعة بأدب باحترام، يا أبتي أنت تأمر والله يأمر، فسمعا وطاعة لأمر ربي، فإن كنت أحبك فحبي لله أكبر، وإن كنت أطيعك فطاعتي لله أولى ومقدمة على طاعتي، وأقبل يدي وأقبل رأسه وأقول له لا تخف لأن طاعتي لربي ستحرسني وستحميني ولا يصيبني إلا ما قدر الله لي. أقول له اسمع لقول الله تبارك وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يا ليتنا نتأمل الآية، وبالوالدين إحسان. سبحان الله تأملوا، الله قرن بين أمرين. الواو عندنا في اللغة لمطلق الجمع أو لمطلق العطف بين شيئين، جمع بين اثنين، الأمر بعبادته والأمر ببر الوالدين.
طب ناخد الآية بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم ردينة.
السلام عليكم.
تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن الشيخ سامي في السؤال بس سؤال.
تفضلي سامي أسمعك تفضلي.
حضرتك بالنسبة للحية يعني زوجي مستحي.
نعم.
زوجي مستحي.
سامع.
ويعني يا دوبك اللحية بيحلق بيربيها شهرين أو ثلاثة. وبيحلقها تاني على طول لان يعني بتتعبه جدا، بس هو كل ما بيحلقها بيربيها تاني. هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ بس لانها يعني بتتعب
الجلد بتاعه.
وصلت الرساله.
طب حاضر يا مرودين، ربنا يحفظك ويحفظه. طب نقول الايه عشان حضرتك
نرجع الى الايه مره ثانيه. ماذا تقول؟ الله قرن بين امرين، بين الامر بعبادته وبين الأمر بر الوالدين. لماذا؟ لإشارة لقارئ ولي ولك وللجميع لبيان مكانة الوالدين عند الله. رائعة. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. تعال نشوف بقى ربنا علمنا إيه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما أعمل معاهم إيه يا رب، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الله أكبر. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل لهما قولا كريما، اخفض لهما جناح الذل من قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أدب القرآن. ثم نهاني ربي في آية أخرى، وإن جاهدك إذا دفعاك لمعصية الله فلا تسمع. مع ذلك بأدب واحترام وحنو ورقة ولطف أقول بأدب ولين لا أسمع يا أبتي لكني سأطيع ربي.
نعم. إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا أمر
لا خلاف
عليه. لا خلاف عليه. جزاكم الله كل خير. طب سؤال الأخت، ربنا يرضى عنا وعنها، أم ردينة، زوجي ملتحي، يلتحي شهرين أو ثلاثة ثم يحلقها، لأن ممكن يكون عنده مشكلة في التهابات أو ما شابه ذلك. ما حكم
ما يطمئن قلبي إليه لا يجوز له حلقها.
طب ولو حتى لو في حاجة مرض،
حتى لو هناك. لما؟ لأنه لو تعودها الأمر، كلنا كنا نعاني في بداية الأمر من حكة وما شابه ذلك، ولكن مع تعود الأمر صار طبيعيا. لكن كل ما أحيانا أنا وأنت وكثير من إخواننا يأتي إلي في فترة زمنية كما لو كان التهاب في الجلد، هذا موجود مع كل الناس. هل إذا أنا شعرت بهذا الألم أقوم بحلقها ثم أقوم بإطلاقها؟ هذا أخي ما يجوز،
لا يجوز. نعم. عظيم، جزاكم الله كل خير.
وإياكم.
والإنسان لما يجدد النية،
نعم،
ربنا عز وجل يعينه على ذلك.
أكيد طبعا.
عظيم. هل يجوز أخذ القرض في بناء المسكن ما دام بعيدا عن المأكل والمشرب؟
أقول للسائل الحبيب بارك الله فيه، القرض ما دام بفائدة فهو محرم. كل قرض جر نفعا فهو ربا. قرض بفائدة يعني أنا أقترض الألف وأرد ألف ومية، ألف وعشر، ألف وجنيه، ألف وسنت، محرم شرعا بغض النظر عن الهدف الذي أنا سأفعل به. أنا اقترضت لماذا؟ لبناء مسكن لا يجوز شرعا، للزواج لا يجوز، لا أبدأ حياتي بمحرم. متى يكون القرض مباحا حتى لو بفائدة؟ نحن نتكلم في القرض الربوي، لا يجوز لأنه محرم شرعا. متى يبيح لي الشرع أن أخذ هذا القرض المحرم وهو ربا؟ في حالة واحدة، وهي حالة الضرورة. وما هي؟ ليست كلمة مطاطة كما يفهم بعض الناس، لا، علماؤنا بينوه. الضرورة انهدم المسكن وأنا وأسرتي، أسأل الله أن يحفظني ويحفظ كل بلاد المسلمين،
آمين،
من كل سوء مكروه. آمين. انهدم المسكن وأنا والأولاد نجلس في عرض الطريق، ثم قصدت المسلمين لا ليعطوني صدقة، لا، سيعطوني قرض إلى أن تمر الأزمة وسأرده إليهم، فأبوا، أو كان هناك يعني الأمر في دين وقصدت المسلمين، لا أجد القوت الضروري، رغيف العيش، وقصدت المسلمين لأكل أنا والأولاد وسأرد، ليس صدقة، فأبوا. في هذه الحالة أذهب وأخذ القرض الربوي، بل أخذ من الربا نفسه لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها
في مناط الحكم.
نعم.
تمام. معنا الأخت الحاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أيوة أنا صراحة كنت عايز أسأل، أنا زوجي ملتحي وملتزم بس للأسف ما بيصليش في المسجد كتير بعد ما بيجي من الشغل، لأنه بيبقى جاي تعبان وكده، وإحنا ساكنين في الدور السابع. فبيقول لي ان هو ما بيقدرش ان هو ينزل كل شويه للصلاه وكده.
هو مثلا صلاه ايه وصلاه ايه اللي ما بيصلاش في المسجد؟
صلاه المغرب والعشاء. وطبعا في الاجازه يعني ما بيصليش يعني تقريبا غير صلاه واحده وصلاه الجمعه. فقال لي ده يجوز ولا لا؟
حاضر،
بارك الله.
تاني سؤال بعد اذن حضرتك. جزاك الله خير.
وياك، تفضل.
يعني انا ما برجعش القران الا ما يكون معايا واحده صاحبتي، وساعات لما بتكونش معايا على التليفون يعني ساعات بكسل، فهل ده من النفاق ولا لا؟ او الرياء يعني ولا لا؟
نعم نعم. حاضر.
وهل يجوز ثالث حاجه بعد اذنك؟
تفضل.
هل يجوز لزوجي ان هو يخليني ما روحش لأهلي غير مرة مرتين في الشهر بس؟
حاضر.
جزاك الله خير.
وإياك يا أستاذ رحاب، ربنا يرضى عنك. حاضر. ربنا يرضى عنك يا أستاذ رحاب، ربنا يتقبل، اللهم أمين يا رب العالمين. عظيم. يبقى يجوز أن يأخذ هذا القرض ما دامت هناك ضرورة.
أما إذا عدمت الضرورة، بعض أخواننا بقى اللي بيفصلوا الفتاوى،
الضرورة هو عنده مسكن بس عايز يسكن في فيلا، او عايز يسكن في حي ارقى او ما شابه ذلك،
ليست ضروره.
هذه ليست بضروره،
ليست ضروره. بعض اخواننا اللي فصلونا الفتاوى لك ما في مشاكل، اقول له، اقول لك اصله في مش ليس في الماكل والمشرب، اقول له اتقوا الله يرحمك. اما اذا كان قرضا حسنا سيقترض ألف ويرد ألف، ياخذ ويفعل به ما شاء.
عظيم. وموضوع حلق اللحية شهرين احنا اجبنا خلاص.
نعم.
ما لا يجوز. الاخت الحاب سألت ثلاثة اسئلة او ثلاثة.
نعم.
اسئلة.
نعم.
تمام. زوجي ملتحي لا ولكنه لا يصلي في المسجد كثيرا، مساكين في الدور السابع، وقليلا ما يصلي في المسجد الا احيانا يوم الاجازة مرة واحدة والجمعة فقط، فما حكم ذلك؟
عن الصلاة في حد ذاتها فهي صحيحة.
تمام.
صلى في بيته أسقط الفرضة،
سقطت عنه الفريضة،
سقطت عنه الفريضة.
تمام.
لكن هو في أمس الحاجة إلى الخير.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن صلاة العبد أو الإنسان المرء صلاته في الجماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بروايتين، 25 ضعف 27 ضعف، لنا أن نتخيل هذا. وعندنا رواية يعني من أروع ما تكون، شيخ البخاري الرجل الذي شغل بإكرام الضيف إلى أن أذن للعشاء وخرج وقته، وأخذ يمر على جميع المساجد في بغداد فلم يجد، كل الجماعات قد انتهت، فوقف وتأمل وقال حبيبنا قال أن من صلاها أو صلاة في الجماعة 27 و25 لأصلين العشاء الليلة 27 مرة، فصلاها 27 مرة ثم نام، فرأى في منامه إخوانه الذين كانوا ينطلقون بسرعة بمحافظين على صلاة الجماعة، انطلقوا بدواب قوية فتية ويركب دابة هزيلة ضعيفة يضربها فلا تستطيع أن تلحقهم، فالتفت أحدهم وقال له لا تتعب نفسك، فهذا جزاء من صلى العشاء في جماعة ومن صلاها في بيته ولو صلاها 27 مرة.
نعم.
فأقول للأخ الكريم لا تكسل وانزل. لو حضرتك ليك ارتباط مع بعض الأحباب، لو ليك ارتباط مع ناس شغل وتجارة، واحد هيجي لك مع صلاة الظهر، واحد هيجي لك صلاة العصر، واحد هيجي لك في المغرب، واحد هيجي العشاء عشان شيكات وفلوس، تنزل ولا ما تنزل شيء؟
هينزل.
هينزل والله. أنا لا أقصد الأخ الحبيب الكريم.
نعم نعم.
لكن أنا أتكلم،
هو كلنا هذا الرجل،
أتكلم عن قضية عام. سننزل زاحفين،
نسأل الله
سننزل. إذا أقول له انزل، انزل لصلاة الجماعة واحرص عليها وحقق سنة النبي. النبي كاد أن يقيم الصلاة ثم يتعمد إلى رجال تخلفوا في بيوتهم لا يصلون الجماعة العشاء في جماعة. النبي يقول ماذا؟ لأحرق عليهم بيوتهم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
معنا أستاذ أمين من المغرب، وهنكمل إجابة أسئلتك إن شاء الله يا أستاذ أرحاب، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل أخي كريم.
الله يخليك، عندي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل. شيخ أسمعك، تفضل.
جزاكم الله خير الشيخ، لا تفيدونا.
جزاكم مسرور.
طب عاود الاتصال أستاذ أمين معذرة، إن شاء الله تعالى نحن في انتظارك، أسأل الله عز وجل القبول. إذا نقول للأخت الحاب أن تقول لزوجها أن ينزل
يحرص ويحرص على صلاة الجماعة.
على صلاة الجماعة.
والله الذي لا إله غيره، لو يعلم الرجال ما في صلاة الجماعة من فضل ومن خير لآتوها ولو حبوا على الأرجل على الركب وعلى اليد، ولو زحفا على المقعدة أعزكم الله، ولكنهم يفرطون في الخير. الرجل الضرير الأعمى الذي فقد نعمة البصر ذهب للنبي ليأخذ رخصة ليصلي في بيت لا يجد من يقود إلى المسجد، فقال النبي له أو رخص له النبي ليصلي في بيت، فلما هم بالانصراف قال له النبي تسمع الآذان تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب داعي الله فما أجد لك من رخصة. فأنا أقول لإخواننا المبصرين، ماذا ستقولون لله يوم القيامة؟
صلى القبول. أستاذ محمود من المنصورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. بصلي في الشغل بتاعي، بس مواعيد الصلاة بتيجي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بصليهم في الشغل. بس الفجر ما بقدرش إن أنا أقوم أصليه، فبصلي الصبح. يجوز ولا لا؟
الفجر لا تصلي، لا تصلي في المسجد؟
لا ما بصليش في المسجد، بصلي الصبح في البيت. فأنا بصلي بغمض عيني يعني، بس بيزيدني خشوع أكثر عن لما بفتح عيني.
بتصلي إيه يا محمود؟
وأنا بصلي ببقى مضطر إن أنا أغمض عيني.
تغميض العينين أثناء الصلاة. حاضر.
حاضر.
جزاك الله خيرا يا استاذ محمود، ربنا يتقبل. جزاك الله كل خير. الاخت رحاب مره اخرى لها سؤال ثاني. انا لا اراجع معذره، انا لا اراجع القران الا اذا كان مع صديقتي، واذا يعني لم اتصل عليها رب القران، فهل هذا من النفاق او الرياء؟
ليس رياء ولا نفاقا، انما هو من قبيل التشجيع والتعاون، يشجع بعضنا بعضا على طاعة الله تبارك وتعالى، على قراءة القرآن، على صلاة القيام، لا بأس ولا حرج إن شاء الله جل وعلا.
ونقول لها راجع القرآن.
نعم.
دون صديقتك، ولكن هذا ليس من الرياء وليس
نعم.
من النفاق، هي صحبة الخير والمرء على دين خليله.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخ الكريم.
أبزاكم.
لك سؤال ثالث يا أستاذة رحاب، بس بعد الأستاذة أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذة، تفضلي.
لو سمحت، أنا زوجي متوفي بقاله سنة، بس كان دايما يعني الصلاة يسمع أذان الأذان وما كانش يروح الجامع، وأحيانا كان يعني يسب الولاد ينفذوه، فكان يسب يعني الله، فكان دايما ابني يقول له حرام ويقعد يعارض فيه وبتاع ويزعل منه. ابني ملتحي الحمد لله يعني، فكان دايما يعرضه علشان ايه، ان هو يعني بيسد مثلا ما يتنرفز من ابنه الصغير، وهو اتنفى بقاله سنة. فعايز اسأل يعني حضرتك يعني جزائي.
حاضر حاضر، ربنا يرحمه ويسامحه.
امين يا رب.
حاضر يا محمد، جزاك الله كل خير.
امين يا رب.
الاخت رحاب لها سؤال ثالث، هل يجوز لزوجي ان يجعلني اذهب مرتين لاهلي، يعني زوجها يجعلها تذهب مرتين لاهلها في الشهر، فهل هذا يجوز؟
أقول للسائلة الكريمة، ذهابك إلى بيت أهلك ينبغي أن يكون بالاتفاق بينك وبين زوجك، اجلسي معه وأنت وهو نرتب هذا الأمر. وأقول للزوج كذلك، لا تتعسف في استعمال السلطة التي منحك الله إياه، فإذا كان ذهابها لبيت أهلها زيارة لا تؤثر عليك ولا على الأولاد ولا تعيق حركة البيت بفضل الله جل وعلا، ولا يترتب عليها مردود سلبي كمشاكل للبيت، فلا تمنعها في المعقول، بارك الله تعالى فيك. وأقول للأخت الكريمة، اسمعي وأطيعي لزوجك إلى أن يشرح الله صدره للحق إن شاء الله.
جزاك الله خير يا سامي. أخ محمود من المنصورة، أنه يصلي في العمل الظهر والعصر، ولكنه لا يصلي الفجر في وقته، وأيضا يصلي وهو يعني يغمض عينيه.
أقول للأخ الحبيب، ما دمت تصلي الفروض كما ذكرت في العمل في جماعة، أسأل الله أن يتقبلها منا ومنك، وأن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا. أما فيما ذكرت بالنسبة لصلاة الفجر، نحن نبين أولا، الأفضل لك والأولى والأحلى والأجمل أن تستيقظ لصلاة الفجر في الجماعة في المسجد، هذا وقت توزيع الأرزاق يرحمكم الله، فلا تغفلوا عنه. والله لو علمتم ولو علمنا جميعا ما في صلاة الفجر من روعة وروحانية ونعمة، والله ما تركناها أبدا. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم منها السادة الرجال، اللهم أمين. كذلك الأخوات في البيوت، اللهم أمين أمين يا رب العالمين. فأقول للأخ الكريم، هل تستيقظ والوقت ما زال حاضرا؟ فيعني أضعت فضل الجماعة ولكن أديت الفرض في وقته، فلا بأس ولا حرج، وإن كنت قد أضعت الخير الكثير والفضل العميم. أما إذا كنت تستيقظ بعد شروق الشمس فهذه معصية، احذر أن تقع فيها مرة ثانية، لأنه يجب علينا أن نؤدي الصلاة في أوقاتها، كما قال ربنا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
جزاكم الله خيرا.
الجزء الأخير عفوا في سؤاله، يصلي وهو مغمض للعينين. نعم، الأصل لا، وأن يكون بصره في موضع سجوده. فقال بعض أهل العلم، إذا كان لا يستطيع التركيز والخشوع في الصلاة إلا إذا أغمض عينه، فلا بأس ولا حرج.
تمام، يبقى الأصل أن تكون العينان
في موضع سجوده.
تمام، مفتوحتين، ولكن إن كان سيجد الخشوع
نعم
من غير هذا أو عن طريق غمض العينين فلا بأس. عظيم. الأخت أم محمد، زوجي توفي من عام رحمة الله عليه، كان يسمع الأذان ولكنه لا يذهب إلى المسجد، تمام، دي هذه واحدة، والعياذ بالله كان إذا أغضبه أحد كان يسب دين الله، ويعني كان ولده يحاول تهدئته وكان يغضب من ولده، فما حكم ذلك؟
أسأل الله تعالى أن يرحمه.
آمين.
أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته. أسأل الله تعالى أن يعفو عن تقصيره. آمين. أما عن الصلاة فأقول للسائلة الكريمة، ما دام كان يصلي في بيته فقد أسقط الفريضة وأضاع الخير الذي الآن يعرف قيمته وقدره. والله أسأل أن يتغمد وأن يمده بواسع ونفحاتي ورحماتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما سب الدين فمصيبة كبرى. أسأل الله أن يعصمنا وأن يحفظنا وأن يحفظ جميع أولادنا وبناتنا ورجالنا وشبابنا من هذا البلاء الذي أصبح يملأ شوارعنا للأسف اليوم. نسأل الله العفو والمعافاة. فالله أسأل إجمالا أن يغفر له وأن يعفو عنه، ما دام كان يستغفر بعدها ويتوب ويرجع إلى الله، فالله أسأل أن يعفو عنه إن شاء الله.
طب هل هي تصنع شيئا بعد وفاته أو ولده يصنع له شيئا؟
نكثر له من الدعاء والاستغفار، وإذا استطعنا أن نتصدق عنه ولو بالقليل في حدود طاقتنا واستطاعتنا فعلنا ذلك، فإن الله يخفف بدعائنا وأعمالنا الخير له عنه إن شاء الله، وينفعه بالطاعة التي نقوم بها
يا رب. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين والحقنا بهم على خير يا رب العالمين.
يا رب.
اللهم امين يا رب العالمين
يا رب.
ووفقنا
يا رب.
إلى الطاعة
يا رب.
واقبضنا على شيء تحبه يا رب العالمين.
يا رب.
زوجتي أصيبت بإجهاض في الشهر الرابع ونزل الجنين كاملا مكمل، أو يعني مكمل الخلق
مكتمل.
أو مكتمل الخليقة الخلق يعني، وأنا قمت بدفنه، هل هذا التصرف صحيح أم لا؟ لا سائل يسأل هذا السؤال.
نسأل الله تعالى أن يعوضك وإياها خيرا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك أنت وزوجك.
آمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. أما فيما يتعلق بتغسيل السقط وقد اختلف أهل العلم حوله، فهناك أوجز الخلاف بإيجاز شديد، فهناك من يرى أنه لا يغسل إلا إذا نزل مكتملا وبعد الأشهر كاملا، يعني 9 شهور واستهل صارخا فإنه يغسل. هذا رأي موجود، ورأي يرى أنه ما دام قد اكتمل 4 أشهر يغسل ويصلى عليه ويكفن. فإذا أخذ بأي رأي، أنا أميل للأحوط أن كان يغسل ويكفن ويصلى عليه.
هو لم يفعل إلا أن دفنه،
يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه.
الاستغفار. نعم. عظيم. كان هناك سؤال آخر عن المهدي المنتظر، وخاصة أن في بعض كثير من الناس يدعون هذا الأمر، كل فترة نسمع هذا يقول أنا المهدي المنتظر وهذا يقول. وللأسف الشديد البعض الآن مع الفيسبوك وتويتر وشبكات العنكبوتية بقى للأسف بعض الناس يصدقون هؤلاء ويدخلون يعني لهم أتباعا، فماذا نقول لجميع الناس في مثل هذه الأمور؟
بورك فيك وبورك في السائل أو السائلة. أقول لإخواننا الشيخ فيسبوك رضي الله عنه وأرضاه الذي أصبح مصدقا لدى الناس، ليس كل ما يطرح عليه صحيحا، بل معظمه إن لم يكن فيه كثير من الكذب والفساد فاحذروه، وراجعوا أهل العلم الثقة بارك الله تعالى فيكم. أما فيما يتعلق بالمهدي المنتظر، نعم هو إحدى العلامات، ونبينا تكلم عنه باستفاضة كاملة،
صلى الله عليه
ليس
وسلم.
كما يزعم الناس أنه خلاص اقترب موعده، لا يعلم معاد ولا مكانه إلا رب العباد جل وعلا. فنبينا بين لنا اسمه، اسمه على اسم النبي، واسم أبيه على اسم نبي، اسم أبي النبي، يعني اسمه محمد واسمه أبو عبد الله سبحان الله، وقرشي يعني من قريش من مكة، لا من العراق
يعني محدش ولا من مصر
ولا من السودان ولا من مصر
آخر وكل هذا.
ولا من باكستان ولا من أي بلد في العالم، من مكة. أبوه محمد عبد الله وهو اسمه محمد على اسم النبي، ومن نسل فاطمة رضي الله عنها كما أخبرت حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلماذا نحن هذا من قبيل الرجم بالغيب والتقول على الله والكذب على الله تبارك وتعالى، وإنما جزاء الذين يفترون على الله الكذب ده مصيبة عذاب لا يفلحون في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد. نسأل الله العفو والمعافاة.
أمين يا رب العالمين
يا رب.
للأسف الشديد شيخنا الكريم واحد رأى هؤلاء يعني أو رأى بعضهم يقول لك أنا ربنا كلمني، يعني واحد قال لي كده، قلت له كلمني كلمك إزاي؟ وقال لي أنت المهدي المنتظر. ده من فترة طويلة يعني، وهو يعني للأسف يقول للبعض والبعض يصدقه يعني. فدي بتبقى أمور أن للأسف بيبقى محتاجة توعية ومحتاجة نوع من أنواع الدين والعقيدة تكون صحيحة عندنا في قلوبنا وما شابه ذلك. نأخذ الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. تفضل يا سيدي.
ازيك فضيلة الشيخ سامي، بارك الله فيك. الحمد لله والله.
أحبك الله الذي
أحبك. سؤال معلش عشان بس رصيد خلاص رايح أخلص. السؤال، هل يشترط أن الإنسان يأخذ أجر على ذكر الله عز وجل أن يتواطأ القلب مع اللسان؟ ولا يعني لو ذكر احيانا باللسان ولم يعني يتدبر في معنى الذكر او بتاع ده مش شرط الاجر تواطؤ القلب مع اللسان؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك، هل الو
نعم عينك تفضل يا استاذ عبد الرحمن.
السؤال الثاني بالنسبه للزكاه، يعني مثلا لو شخص عليه ديون معينه، مثلا دين معين، وإزاي يحسب الزكاة؟ هل يعني يقسم ال
وصل السؤال يا أستاذ عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، صلى الله عز وجل التيسير. أستاذ عبد الرحمن يسأل.
قبل أن أرجع لأستاذ عبد الرحمن معذرة،
تفضل.
الذي أنت ذكرته وهذا الذي يقول أن الله كلمني، هذا إما مجنون أو متخلف عقليا، لأنه يصطدم بنص القرآن، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا.
يعني ممكن ما عنده حاجه في عقله
اكيد
ليس
وعلى الناس ان يعملوا عقولهم. يعني عندما امر يتعلق بالعقل لماذا لا نسال؟ انا اذا تعبني درسي او اسناني لمن اذهب؟ لسمكري، مع انه رجل فاضل لكن له تخصصه،
فاسالوا اهل الذكر
الله يرضى عنه وعنك.
نعم.
لكن للاسف الشديد اصبح الدين الان كلام مباح.
نسال الله العفو والعافيه. نسال الله العفو والعافيه. موافقة القلب مع اللسان كي يأخذ المرء الأجر كاملا أثناء الذكر.
أقول للأخ الحبيب عبد الرحمن جزاه الله خيرا، الأفضل والأجمل والأحلى أن يكون القلب موافقا لما ينطق به اللسان، ليعيش لذة الذكر وروعته وروحانيته، هذا هو الأفضل. لأن الإنسان يكون والله الذي لا إله غيره، لو من جرب يفعل يعرف هذا الكلام. لو أن العبد وقف يصلي صلاة كما أمر الله وبين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والدنيا بعيدة عن عقله ورأسه، أقسم بمن أنزل القرآن كأن رأسه تسجد تحت عرش الله، كأن رأسه تسجد تحت عرش الله. المباني اللي حواليه لا يعرف عنها شيئا ولا يراها، وكأنه شامخ في السماء. أسأل الله أن يكرمنا بذلك. أمين. فأقول من الأفضل أن يتوافق. طب هب أن القلب انصرف بعيدا واللسان تعود الذكرى، ولو أبشر فأنت مأجور على ذلك. اسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل أحد الثلاثة، الرجل الذي دخل إلى القوم الثلاثة اللي دخل، الذي آوى فآواه الله، هم القوم لا يشقى جليسهم. نعم. وأنت تتعامل مع من؟ مع الكريم الله تبارك وتعالى. فالذكر الذي تردده فإنما أنت مأجور به، والله كريم سيحاسبك ويعطيك الأجر والثواب عليك.
تمام، لكن لابد من استحضار القلب أيضا يعني.
بالتأكيد.
السؤال الثاني أستاذ عبد الرحمن، لو شخص عليه ديون كيف يحسب الزكاة؟
أقول للسائل الحبيب، أولا أنظر إلى مبلغ الزكاة عندي كاملا، أعمل إحصاء سواء كان مبلغ سائل أو بضاعة في مخزني أو عند التجار، ثم أحصي الديون التي علي، وأفرق بين نوعين من الديون. نوع حال السداد الآن، أنا سأخرج زكاة مالي الآن، المال على الترابيزة الآن، وسأذهب به إلى لجنة من لجان الزكاة أو أقوم بتصريفي بنفسي، ثم أنظر أنا علي الآن مثلا أمامي 10,000 جنيه، هذه زكاة مالي، جميل، وأنا علي لحضرتك 5,000 جنيه دين حال السداد الآن. الآن أنا سأقوم بسحب المال ليس من الزكاة، إنما من رأس المال نفسه، ثم أعطيه لك، هذا دين حال. أما إذا كان دين مؤجل على أقساط، مستحق السداد بعد 6 شهور بعد سنة، هذا كأنه غير موجود، روح سده على طول. لكن ما تقوليش أنا عندي دين 50,000 مستحق السداد بعد 6 شهور بعد سنة، والمال قدام مني حال الزكاة عليه، ثم أخصم 50,000، لا يجوز ذلك شرعا. إنما أخرجوا أقسم الذي وحل الأداء الآن. أنا عندي 100,000 مثلا عليها زكاة, إذا علي لك عندي 30,000, أخذ 30, اتفضل يا أستاذ أحمد 30, بقي عندي 70, أخرج الزكاة على 70.
على 70 بعد استخراج البيت.
نعم.
عظيم, جزاكم الله كل خير.
وياكم.
رجل أتى امرأته وكان الماء قد انقطع, غير ملابسه وذهب إلى أمه ثم اغتسل عند والدته
في بيت, نعم.
في بيت أمه ثم صلى بعد ذلك, فهل عليه من شيء؟
ما دام الماء قد انقطع في العمارة التي هو فيها فإنما هو بذل الوسعة, بمعنى الرجل ما تعمد ذلك, إنما خرج من أجل أن يرفع الجنابة, كما لو خرج الإنسان أعزكم الله بجرك ليحضر ماء من المسجد أو من عمارة أو في الحي, هو اختصر فذهب ابتدى ثيابه وملابسه ثم ذهب إلى بيت أمه اغتسل ورفع الجنابة وأدى الصلاة, عمله طيب وصحيح ولا إثم ولا وزر عليه. ألفت النظر إلى جزء آخر في سؤاله ربما البعض لا ينتبه إليه, وهو المني في حد ذاته طاهر وليس نجسا, يعني لو لم يغير ثيابه جاز له أن يصلي بها. أمنا عائشة لما سئلت رضي الله عنها وأرضاها كيف كانت تصنع في مني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الثوب, فقالت كنت أغسله إذا كان طريا لسه طازة لزج, وأحكه أحطه يعني بحكه كده أفركه إذا كان ناشفا, لو كان نجسا لا أمر النبي بتغيير الثوب وما صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم, جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ أم كريم من الأسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا, تفضل.
لو سمحت أستاذنا لي سؤال الشيخ بس. بص حضرتك أنا الحمد لله رب العالمين بعمل الذكر كتير ويعني ما أسأل الله أنه يتقبل يعني وأعمل فتحة كده, بس إيه حضرتك بقى إيه عندي شك أو عندي ريبة أو بتذكر هي الآية الكريمة الذين ضلوا سعيين في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, فحضرتك يعني ده يعني ايه مثلا شيطان ولا ايه يعني, او انا حاسه ان انا ربنا مش متقبل مني.
نعم, في سؤال تاني يا استاذه؟
لا جزاك الله خير,
ربنا يرضى عنك وجزاك مثله, اللهم امين يا رب العالمين. اختنا الفاضله ربنا يصلح حالنا وحالها, هي كثيره الذكر وكثيره العباده والطاعه, لكن الشيطان ياتيها من هذا المدخل ويقول لها يعني ويذكرها بهذه الآية الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وما شابه ذلك, فهي تخشى على نفسها, فماذا تفعل؟
أقول للسائلة الكريمة الفاضلة بارك الله تعالى فيها, وهل يستجيب الإنسان لعدوه؟ إنما أراد الشيطان أن يصدك عن ذكر الله, وأراد الشيطان أن يبعدك عن الخير الذي تحصلينه, واعلمي أنه لولا رضا الله ما وفق عنك ما وفقك للطاعة. هل كل الناس يطيعون؟ هل كل الناس يصلون؟ هل كل الناس يذكرون؟ هل كل الناس يقومون الليلة؟ أبدا. فهذا دليل على رضا الله على العبد, لما؟ لأنه هو الذي وفقه لهذه الطاعة,
الموفق من وفقه.
نعم نعم, فأقول لها لا تشغلي بالك, إنما يريد الشيطان أن يبعدك, فاستمري على الطاعة, يلعب الشيطان بك فينبغي أن تكوني أنت أزكى منه وأحرص على طاعة الله, فلا تلقي له بالا, لأن الله يقبل من عبده ما دام قد وفقه إلى الخير.
دي وساوس شيطانية.
نعم,
الشيطان يريد أن يصدها عن سبيل الله.
نعم,
من باب التقنيط, إن هي يعني أنت كثيرة الذكر كثيرة الطاعة كل هذا العمل سيذهب هكذا, فليه تعملي بقى, فيعني اجلسي ولا تعملي وما شابه ذلك, وهذه من مداخل الشيطان.
مداخل الشيطان لعنة الله عليه,
يريد أن يصدها عن سبيل الله.
فلا تلقي له بال, استمر. أنا أقول لكل إنسان يفعل الخير إياك ثم إياك أن تتكاسل عنه. لا علاقة لك, الناس يعني شو أنا عايزهم يشوفوني,
دعني وشأني,
دعني. لما؟ لأنه إن أنا نظرت إلي وفكرت في قوله عطلني. إذا نجح الشيطان فيما أردت.
صحيح, استمر يا أم
كريم
في طاعتك وفي عبادتك لله سبحانه وتعالى, ولا تنشغلي بوساوس الشياطين. جزاك الله خيرا شيخ الكريم. سائل يسأل ويقول أصحاب الفضيلة, ماتت زوجتي ولدي منها 3 أولاد, ابنان وبنت, وتزوجت امرأة أخرى, وهو يحكي ويقول وكانت أعمارهم كذا وكذا. والسؤال هو هل يجوز أن تكشف أو تكشف أخوات زوجتي الثانية أمام أبنائي، وهل يجوز أن تكشف ابنتي ذات 11 عاما أمام والد زوجتي وإخوانها، وهل يجوز أن تكشف زوجة أبي زوجتي أمامها، علما بأنها ليست والدة زوجتي فوالدة زوجتي متوفاة حفظكم الله وسدد خطاكم. ويسأل عن حدود يعني كيفية تكشف امرأتي أمام كل هؤلاء.
أقول للسائل الكريم بإيجاز شديد، أما عن التكشف نضع له حدا بسيطا.
نعم.
كل من جاز لنا الزواج منه لا يحل لنا التكشف أمامه. قاعدة واضحة، يعني هذا الولد هل تتكشف أخوات زوجته عليهم؟ لا. لما؟ لأنها ليست أمهم وليست بخالة لهم، فيحلون للزوجة؟ لا، لأنها أما لهم، زوجة الأب صارت محرمة تحريما مؤبدا، لكن إخوتها البنات وبناتها يحلون لهؤلاء الأولاد. نعم. كذلك البنت لا يجوز أن تتكشف على الرجال الذين من جهة هذه الزوجة.
يعني المرأة ممكن بنتها تتزوج من ابن زوجها.
نعم.
صحيح والعكس.
والعكس صحيح. فإذا هذه البنت لا يجوز أن تتكشف على الرجال الذين هم من طرف زوجتك. لماذا؟ لأنها عندما تكبر وتبلغ مبلغ الزواج يحل لها الزواج من هؤلاء الرجال، صغروا أو كبروا. إذا لا يجوز، بارك الله تعالى فيك.
تمام، جزاكم الله خيرا. سؤال أخير ونختم إن شاء الله. عق والده ثم ندم على ذلك بعد وفاته، فهل من كفارة وتوبة؟ هذا سؤال أتى عن طريق الرسائل. تمام.
نصيحتي لكل شبابنا وبناتنا، لأبنائنا، لرجالنا، لأمهاتنا، لأخواتنا، لا تعقوا آباءكم، لأن الندم والحسرة بعدها لا يفيد. نصيحتي قبلوا يد الآباء والأمهات، وإن استطعتم أن تقبلوا الأقدام فافعلوا، فوالله إنا مكرمون بهم، والله ثم والله وتالله وبالله مكرمون بهم، فعلينا أن نتقي الله تعالى فيهم. أقول للسائل الكريم باب التوبة لا يغلق في وجه أحد، فما عليك إلا أن تتوب وأن تكثر من الدعاء لهما والاستغفار والصدقة، وانظر هل أحد حي من أقارب أمك إن كانت أو أبوك، فبر أصدقاء والديك وبر خالتك إن كانت على قيد الحياة، فإن هذا ربما يكون تعويضا، لعل الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
فضيلة الشيخ سامي السرساوي جزاك الله كل خير.
جزاكم مثلا.
الله إني أحبك في الله.
أحبك الله.
وتنورنا دايما في برنامجك أهل الذكر، أسأل الله عز وجل القبول
يا رب،
وألقاك دائما على خير. اللهم أمين يا رب العالمين، وربنا يرحم جميع موتى المسلمين. طبعا قناة الندى فقدت أمس زميلا غاليا، أستاذ حازم عبد المحسن رحمة الله عليه، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يغفر لجميع موتى المسلمين، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان. إلى هذا الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر